الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددون ددونت.com يقدم.
لا سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد اختار من خلقه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، فجعله أخشى الناس لله وأعلمهم بالله وأتقاهم لله، وجعله إمام المرسلين وخاتمهم، وجعله أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وشرفه بأن ختم به دينه إلى أهل الأرض ورسالته إليهم. الله يخلق، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقد جعل الإيمان به مشروطا على من بعده، لأنه أرسله بالدين الذي هو الدين الحق عند الله، فكل ما كان سواه من الأديان كان مؤقتا بوقت محدد عند الله، وهذا الدين مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. وقد شرف الله محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وأن جعل الكتاب الذي أنزل إليه مصدقا لما بين يديه من الحق مهيمنا عليه، جعله ناسخا لكل الكتب السابقة، وبين فيه كل ما يرضيه من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، فحوى كل ما أمر الله به العباد مما يصلح دينهم ودنياهم. ولذلك هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كما شرفه الله سبحانه وتعالى بأن جعله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة يوم القيامة، فإن الخلائق جميعا يجمعهم الله تعالى في الساهرة، فيلتقي فيها أولهم وآخرهم كالفراش المبثوث وكالجراد المنتشر، ويتحيط بهم النار من كل جانب، وتدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل، ويطول بهم الموقف، فلا يريدون الخروج من ذلك الموقف، فيبحثون عن الشفاعة، ويسألون آدم عليه السلام الشفاعة، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، فخلقك الله بيمينه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيعتذر آدم عن هذه الشفاعة، فيقول: نفسي نفسي ربي، لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أكلت من الشجرة، ولكن اذهبوا إلى نوح. فيرشدهم إلى النبي الذي يليه، وهو نوح عليه السلام، فيأتونه فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وأبو البشر بعد آدم، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول نوح: نفسي نفسي ربي، لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد سألت الله ما لم يأذن لي به. ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت خليل الله، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول إبراهيم: نفسي نفسي ربي، لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت 3 كذبات، وهل كنت إلا خليلا من وراء وراء. ولكن اذهبوا إلى موسى. فيأتونه فيقولون: يا موسى، قد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول موسى: نفسي نفسي ربي، لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم يؤذن لي بها. ولكن اذهبوا إلى عيسى. فيأتونه فيقولون: يا عيسى، أنت كلمة الله التي ألقى إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول عيسى: نفسي نفسي ربي، لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإني عبدت من دون الله لا يجد شيئا يأثره غير ذلك، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، وأنت إمام الرسل وخاتمهم، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيقر ساجدا تحت العرش. وفي رواية: فأستأذن على ربي. فإذا أذن الله له يقول له: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطه. فيشفع شفاعة يدخل فيها آدم ومن دونه. خصه الله بهذه الشفاعة الكبرى التي يحتاج إليها البشر أجمعين، كما خصه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة الصغرى، وهي الشفاعة لرجل قد أوجب ومات على الكفر، فبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار ويخفف عنه، فيطأ بأخمصيه جمرتين يغلي منهما دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا. وكذلك خصه الله بالشفاعة الوسطى، وهي الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، فهو أول من يحرك الحلقة فتفتح له أبواب الجنة الثمانية. وخصه الله بالمقام المحمود وبالوسيلة، وهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد، وقد رجا عند الله أن يكون هو، فخصه الله بها. وبيده لواء الحمد يوم القيامة، وتدعى باسمه هذه الأمة، وهي آخر الأمم في الدنيا، وهي أول الأمم يوم القيامة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، قد هدانا الله إليه، فالناس فيه لنا تبع، النصارى غدا واليهود غدا والنصارى بعد غد. فلذلك خصه الله سبحانه وتعالى بالمقام المحمود وبلواء الحمد. وخصه الله سبحانه وتعالى كذلك بالحوض المورود الذي لا يظمأ من شرب منه أبدا، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه بعدد نجوم السماء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عليه يسقي الناس يوم القيامة، فمن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. وقد خصه الله في الدنيا بخصائص كثيرة، منها ما يتعلق بالأحكام، ومنها ما يتعلق بالفضل والمزية، ومنها ما هو مستمر لأمته، ومنها ما هو مختص بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. فمما خصه الله به مما يتعلق بأمته أن الله جعل أجور هذه الأمة مضاعفة، فزادها على الأمم السابقة. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا عجيبا، فذكر: لو أن رجلا دعا عمالا على أن يعملوا له من الصباح إلى زوال الشمس على قيراط قيراط، فعملوا فوفاهم الذي لهم، ثم دعا عمالا فعملوا له من زوال الشمس إلى العصر على قيراط قيراط، فعملوا فوفاهم الذي لهم، ثم دعا عمالا فعملوا له من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين. فهذا مثال هذه الأمة، عملها يسير ووقتها قصير، أعمارها قصيرة، ولكن أجورها مضاعفة، الحسنة فيها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فقالت اليهود والنصارى: أعطيت هؤلاء أكثر مما أعطيتنا، وقد عملوا أقل مما عملنا. فقال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا، أو هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وكذلك خصها الله، خص هذه الأمة المحمدية بإباحة ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يبح لأحد قبله كالغنائم، وأن جعل له الأرض مسجدا وطهورا، وكذلك خصها بأن جعل الأماكن المقدسة تحت يدها وفي حوزتها، فجعل الكعبة التي هي قبلة المؤمنين أحياء وأمواتا في بلاد المسلمين وتحت سيطرة المسلمين. وكذلك خص هذه الأمة بأن جعل علماءها كأنبياء بني إسرائيل، فبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل الله العلماء مجددين للدين في هذه الأمة، يقومون لله بالقسط ويؤدون الرسالة، ويخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وجعلهم ورثة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك خص هذه الأمة بأن فتح لها الخزائن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت في يده مفاتيح خزائن الأرض، وذلك لأمته، ففتحت الخزائن بعد موته صلى الله عليه وسلم بسنين قليلة، فتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله. وكذلك خصه الله سبحانه وتعالى مما هو عام في الأمة أن كل رسول إنما كان يبعث إلى قومه خاصة، وقد بعث هو إلى الناس كافة، فرسالته عامة للثقلين الإنس والجن إجماعا، واختلف في الملائكة، لكن لا خلاف في عموم رسالته للثقلين الإنس والجن، وقد جاءه وفد الجن كما أخبر الله بذلك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فأولئك كانوا مبلغين عنه لرسالته إلى قومهم فدعوهم لتصديقه والإيمان به. وعموم هذه الرسالة يقتضي زيادة أجره صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل عامل من أتباعه أي عمل صالح إلا ازداد به أجره صلى الله عليه وسلم. كل هذا التشريف الذي شرف الله به هذه الأمة هو تشريف لرسولها صلى الله عليه وسلم، ورفع لمنزلته وإعلاء لدرجته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله ربط الإيمان به بالإيمان بربه جل جلاله، فجعل عبارة التوحيد هي هذه الشهادة التي تتضمن ركنين هما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان مشروطتان في كل عمل، فلا يقبل الله عملا ما لم يجتمع فيه مقتضى الشهادتين، فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص في العمل لله وقصد وجهه الكريم وحده لا شريك له، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وعدم الابتداع والحيدة عما جاء به يمينا أو شمالا. فلا يقبل عمل إلا إذا حوى هذين الركنين وجمع هاتين الشهادتين، فهو العمل الصالح المقبول عند الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله سبحانه وتعالى محبته شرطا في الإيمان، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي الحديث الآخر: من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر رضي الله عنه: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، فقال: لأنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، فقال: الآن يا عمر. فلا يقبل الله الإيمان من أحد ما لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وذلك أن محبته من مقتضيات شهادة أنه محمد رسول الله، أنه رسول الله. فهاتان الشهادتان لهما أربع مقامات: المقام الأول هو العلم بما فيهما، لأن الإنسان لا يمكن أن يشهد بما لا علم له به، فمن شهد بما لا علم له به فهو شاهد زور، وقد قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي بإسناد فيه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فلا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما يعلم. فالمقام الأول أن تعلم أن لا إله إلا الله، وأن تعلم أن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك المقام الثاني أن تنطق بذلك، فمن علم ذلك بقلبه ولكنه لم يشهد بشهادة الحق فالساكت عن الحق شيطان أخرس. ثم بعد ذلك المقام الثالث أن يلتزم الإنسان بمقتضياتهما، والمقام الرابع أن يسعى لالتزام الغير بمقتضياتهما. ومقتضيات الشهادتين سبعة: أربع هي مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، وثلاث هي مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. فالمقتضى الأول من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يصرف شيء من العبادة إلا لله، فهو وحده الذي يستحق العبادة، وكل من سواه لا يملك أن يصرف له أي شيء من العبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا يستحق أحد نذرا ولا عبادة ولا ذبحا ولا غير ذلك من العبادات إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فهذا مقتضى من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. والمقتضى الثاني أن لا يصرف شيء من الدعاء والتوكل والاعتماد إلا إليه سبحانه وتعالى، فإنه يقول في كتابه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فجعل ذلك شركا، ولهذا قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والمقتضى الثالث الرابع من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله الرابع الثالث نعم الثالث هو التشريع، أن لا يحكم إلا الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، فلا يشرع بتحليل ولا تحريم إلا هو، وليس ذلك لأحد من خلقه. والمقتضى الرابع أن يحب الله حب الإلهية، فإن الله يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أما مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، فالمقتضى الأول منها أن يصدق في كل ما أخبر به، فإن الله لا يرسل كذابا، وقد صدقه بالمعجزات الظاهرة الباهرة الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، فلا يمكن أن يخبر بكذب أبدا، فقد عصمه الله من ذلك. ولهذا يجب تصديقه في كل ما أخبر به، سواء فهمه الإنسان أو لم يفهمه، استوعبه أو لم يستوعبه، وإذا حصل لديه إشكال أو تعارض في بعض ما أخبر به فليعلم أن الخطأ من فهمه هو لا من الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقتضى الثاني من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع في كل ما أمر به، فإن الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الطاعة لا تكون إلا على أساس المحبة، فأساسها الحب الذي أساسه المعرفة، فهي ثلاث درجات: أولها معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفته تقتضي محبته، فلا يعرفه مؤمن به إلا أحبه، ومحبته تقتضي طاعته واتباعه، وهذا هو المنشود المطلوب. فلذلك لا بد من طاعته في كل ما أمر به، ولا يمكن أن يخالف ذلك إلا من أضله الله، فقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. والمقتضى الثالث من مقتضيات أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما جاء به من عنده، فهذه الأمة ليس فيها رسول سواه، ولا يمكن أن ترجوه، فلذلك لا يمكن أن تتقرب إلى الله إلا بشيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومحبته صلى الله عليه وسلم لما كانت مشروطة بالإيمان احتاج الإنسان إلى بنائها، فالإنسان لا بد أن يزيد إيمانه ويسعى لزيادة قربه من الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان شرط لدخول الجنة، ولا يمكن أن يرضى الله عن أحد إلا إذا سعى لإتمام إيمانه وزيادته. وزيادة الإيمان مطلب بشري لا بد منه، وهو يتم بزيادة العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزيدك إيمانا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطها بالإيمان. والمحبة لها خمسة أسباب: السبب الأول منها الكمال والجمال، فكل جميل كامل محبوب. والسبب الثاني من أسبابها هو حسن التعامل، فمن كان حسن المعاملة أو من كان من المخلوقين حسن الخلق فهو محبوب بسبب خلقه. والسبب الثالث من أسباب المحبة الرجاء، فمن كان يرجى منه الخير تتعلق به النفوس ويحب من أجل ذلك. والسبب الرابع من أسباب المحبة هو العلاقة، فمن كان بينك وبينه علاقة وقرابة فإن العلاقة سبب لحصول المحبة. والسبب الخامس من أسباب المحبة الإحسان، فطالما استعبد الإنسان إحسانه فكل من أحسن إليك تحبه من أجل إحسانه. وهذه الأسباب الخمسة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي الحسن كله، ولذلك أجمع الواصفون له صلى الله عليه وسلم في شمائله ووصفه الخلقي أنه كان أحسن الناس صورة، فكانوا يشبهونه بالقمر ليلة البدر، وكانوا يشبهونه بفلقة القمر، ويصفون أعضاءه الشريفة الكريمة التي خلقها الله على أحسن صورة وأحسن فطرة، وكل ذلك مقتضيات المحبة. ولهذا تحبه العجماوات والجمادات، فالحيوانات كانت تحبه وتأتي إليه عندما تقدم لنحر الإبل يوم العيد في حجته، تسابقت إليه النوق لينحرها، وعندما أخذ طرف شجرة انقادت له حتى ضمها إلى الشجرة الأخرى، وكان يخطب عند عمود وهو جذع نخل في مسجده، فلما وضع له المنبر خطب عليه فحن الجذع حتى سمع له بكاء شديد حزنا على مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى استلم ذلك الجذع وضمه، فسكت يتردد البكاء في جوفه كتردد البكاء في جوف الصبي. وكذلك فإن خلقه صلى الله عليه وسلم هو أحسن الأخلاق، فقد فطره الله على أحسن الأخلاق وهداه إليه، ولذلك زكى الله خلقه في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، وفي قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وفي قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وفي قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فقد فطره الله على أحسن الأخلاق وأحسن التعامل، وكان تعامله يأخذ بالألباب، ما وصف خلق من خلقه إلا جاء على أحسن ما يمكن أن يخطر على البال. إذا قرأتم الشمائل التي وصفه بها أصحابه والأخلاق الكريمة التي كان عليها تعجبون منها، فكأنما ينظر الإنسان إليه عندما يقرأ شمائله صلى الله عليه وسلم. فقد وصفوا حلمه ووصفوه بعدم الغضب إلا لغضب الله، كما في حديث عائشة ما كان ينتصر لنفسه وإنما كان يغضب لغضب الله إذا انتهكت حرمات الله. ووصفوا كرمه، فقد قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ووصفه جابر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كرم نفسه عندما ألجأه الأعراب يوم أطاس إلى سمرة فتعلق بها رداؤه، فقال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. ووصفوا حياءه فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ووصفوا شجاعته فقال علي رضي الله عنه كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصفوا تعففه وكرمه العجيب الذي يشهد به أعداؤه قبل أوليائه وأصدقائه من المؤمنين، فالذين عرفوه جميعا عرفوا منه من الكرم وحسن الأخلاق وحسن الطباع الشيء الكثير، حتى إن أهل مكة كانوا يلقبونه في جاهليتهم بالمأمون وبالمؤتمن. وفي ذلك يقول كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. كانوا يشهدون له بالصدق وأنه لا يكذب أبدا حتى في الجاهلية ومخالطته لأهل الشرك. فأبو سفيان عندما سأله هرقل فقال هل جربتم عليه كذبا؟ فقال لا. فقال قد علمت أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. وكذلك فإن من كماله صلى الله عليه وسلم ما اختار الله له في النسب، فقد جعله الله من أشرف أجسام البشرية وأنسابها، فاختار الله له أشرف نسب عرفه أهل الأرض. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. وهذا الاختيار ليس مختصا بالآباء فقط، بل بالذرية والأزواج والخدم والأصحاب، فلن يختار الله له إلا خيرة أهل كل جيل، لأن الله قال في أزواجه أمهات المؤمنين الطيبات للطيب والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فلذلك شرف الله كل من له به صحبة في الإسلام، فكل من صحبه مؤمنا به شرفه الله بمزية لا يمكن أن يلحقها من سواه ولا يمكن أن يدركه فيها. وشرف الذين سبقوا إليه وهم السابقون الأولون، فجعل لهم منزلة الرضوان. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وشرف التابعين لهم بإحسان الذين سلكوا طريقهم وجاءوا بعدهم، فإن الله قال في الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال أهل التفسير يكفي متأخري هذه الأمة شرفا أنهم من السابقين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ولما لنفي الماضي المنقطع معناه سيلحقون بهم، وهذا وعد من الله لمن سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته أن الله سيجمعه به يوم القيامة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وكذلك فإن الله شرف ورثته بأن جعل كل شيء يستغفر للعالم حتى الحيتان في الماء، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وما ذلك إلا لنصيبه من وراثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وشرف الله ذريته وآل بيته فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإرادة الله سبحانه وتعالى هنا إرادة كونية، وذلك مقتضي لحصول ذلك. فأمهات المؤمنين عليهن السلام والرضوان طهرهن الله من الخبث كله، فلا يمكن أن يقع منهن ما رمين به، وقد طهرهن الله هذا التطهير في هذه الآية في سورة الأحزاب. وذلك شامل لآل بيته الشرفاء الكرماء الذين سلكوا طريقه واتبعوا مهيعه وما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا التشريف كله مقتضي لأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. أما الرجاء فإنكم جميعا ترجون الدخول في شفاعته، وترجون شربة من كفه من حوضه لا تظمؤون بعدها أبدا، وترجون أن يشفع لكم في دخول الجنة، وترجون مرافقته ومجاورته في الفردوس الأعلى، فكل ذلك يقتضي منكم تعلقا للقلب به. وكذلك الإحسان في الماضي، فإن الله أخرجكم به من الجاهلية الجهلاء، وأنقذكم به من النار، وجعلكم به خير أمة أخرجت للناس، ونصركم به على أعدائكم، وجعلكم به ظاهرين على الحق لا تهزمون إلى يوم القيامة. لو هزمت طائفة من هذه الأمة لا بد أن تبقى منها طائفة قائمة بأمر الله على الحق لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وجعلكم به خلطة فأول هذه الأمة مخالط لآخرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وشرفكم كذلك بأن رفع عنكم الإصر الذي فرض على الأمم من قبلكم، فإن الله قال لموسى بن عمران عندما أخذتهم الرجفة، أي أخذت موسى وقومه الرجفة، قال موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فأجابه الله فقال: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض ذلك، فقد أخرج الترمذي في السنن عن الجوزجاني عن نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجاء. وهذا تخفيف للأعباء عن هذه الأمة كلما تطاول بها الزمن، كلما بعدت علاقتها بمشربها الأصلي، وكلما ابتعد عنها النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخفف عنها في مقابل ذلك من التبعة. وذلك لطف من الله سبحانه وتعالى وسخاء خص به هذه الأمة على غيرها من الأمم وميزها به. وهذا من الرجاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أثر ما ترك فينا، فكل ذلك يقتضي منا أن نحبه حبا شديدا. وهذا الحب بالإضافة إلى كونه شرطا من شروط الإيمان، هو أيضا مما يزيد الإنسان اتباعا له، فإن الاتباع هو علامة المحبة. والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا يمكن أن يحبه الإنسان حبا شديدا ويكون مع ذلك مسرفا على نفسه في كل شيء. يمكن أن يكون محبا لله ورسوله ويقع منه مخالفة لأنه غير معصوم، لكن إذا كان من أهل التقوى لا يستمرئ المعصية ولا يستمر عليها، لأن الله قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقد جاء في هذه الآية قراءتان سبعيتان، إحداهما إذا مسهم طائف من الشيطان، والطائف هو نسيم الهواء الذي يمر مرورا سريعا. وفي القراءة السبعية الأخرى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، والطيف هو ما يرى في المنام، ومدة بقائه يسيرة جدا. ومعنى هذا أن أهل التقوى إذا استزلهم الشيطان لن يستمر معهم ذلك، بل لن يأخذ من وقتهم إلا الشيء اليسير، لأنهم يذكرون الله فينصرف الشيطان عنهم. ومن أمثلة ذلك صلاتكم، فإن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان عندما يثوب المؤذن بالأذان، فإذا سكت أقبل، فإذا قام المؤذن بالإقامة أدبر الشيطان، فإذا سكت أقبل، فإذا شرع الإنسان في الصلاة فسجد بكى الشيطان ويقول: يا ويلتاه، أمرت بالسجود فامتنعت فلي اللعنة، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. والشيطان لا ييأس من الإنسان، لأنه يسعى أن يغويه عن سبيل الله، وقد أقسم ليغوين أكثر الناس عن سبيل الله، لكن أهل التقوى لم يجعل الله له عليهم سلطانا، ولذلك يعصمهم الله تعالى منه كلما استزلهم الشيطان. تأتي لحظات العفو من الله سبحانه وتعالى، فلحظة واحدة من عفو الله تهدم كل بناء إبليس. يبني سورا من الذنوب يحيط بالإنسان ولو دام ذلك مدة طويلة، لو عاش الإنسان 40 سنة في المعصية ولكنه تاب إلى الله وأناب، فلحظة واحدة من عفو الله تهدم ذلك البنيان الذي أحاط به من كل جانب. فيقول الشيطان: يا ويلتاه، بنيت عليه سورا منيعا 40 سنة فهدمته لحظة واحدة من عفو الله. وقد قال ابن القيم رحمه الله: بنى ما بنى حتى إذا ظن أن ما بناه وطيد الراسخ الأس محكم، وأتى العفو من كل القواعد ما بنى، فخر عليه سقفه المتهدم. ولو أن 1000 من بناة جنوده بنوا كل يوم 1000 بيت ورمموا لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه، صح منه التندم. فإذا تاب الإنسان وأناب إلى الله فإنه مقبل عليه ومستجيب لدعوته الكريمة. فإن الله دعا المسرفين من عباده دعاء كريما فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومحبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي حياة قلبه، لأنه سيكون محبا لما جاء به ومحبا لاتباعه ومحبا لسنته وموقرا له ومجلا له. فأصحابه الذين آمنوا به أحبوه حبا شديدا. فعندما خرج يريد العمرة في ذي القعدة من العام 6 من الهجرة، وحصره المشركون عن مكة، وحصر الله ناقته عن مكة فبركت، فقال الناس: حل حل، خلأت القصواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الهير عن مكة. والله لا تسألني قريش خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فعدل ذات اليمين جهة الحديبية ونزل بها، فأرسل إليه قريش الرسل ومنهم عروة بن مسعود الثقفي. عندما أتاه قال: يا محمد، إن قومك قد لبسوا جلود النمور وصحبوا العود المطافيل يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وما أرى معك إلا أشابة من الناس جدير أن يفروا عنك ويتركوك، وهو لا يرى إلا الحدق تحت الحلق، أي لا يرى إلا عيون الناس تحت السلاح وهم يلبسون الدروع. فكان رجل واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما مد هو يده إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم طعنه بآخر سيفه، فقال: يا محمد، من هذا القائم على رأسك؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، وهو ابن أخيه مباشرة. وقد رد عليه أبو بكر ذلك الرد الذي هو يقابل القول الذي قاله. وعندما رجع عروة إلى قريش قال: يا معشر قريش، لقد زرت الملوك في ملكها، فلقد زرت النجاشي في ملكه وكسرى في ملكه وقيصر في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه قومه ما يعظم محمدا قومه، فوالله ما أمر إلا ابتدروا أمره، ولا بصق إلا وقعت في كف أحد منهم فدلك بها وجهه ورأسه، وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم فكأنما على رؤوسهم الطير. كانوا يحبونه حبا شديدا ويقدرونه. عندما أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان من أشد الناس عداوة في الجاهلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سفير قريش، فلما أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول العام 7 من الهجرة، وجاء هو وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي طلحة وهؤلاء الثلاثة من محطم الأرقام القياسية في قريش، فعمرو بن العاص هو صاحب الدهاء والعقل فيهم، وخالد بن الوليد صاحب الشجاعة فيهم، وعثمان بن أبي طلحة صاحب المروءة فيهم. فهؤلاء الثلاثة قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. فكان عمرو في وقت موته يتألم ألما شديدا، فقال له بعض من حضره: يا عمرو، إنك رجل عاقل، وقد كنت تتمنى أن تجد رجلا عاقلا في وقت السياق، أي في وقت الموت، يصف لك الموت، وها أنت ذلك الرجل العاقل فصف لنا الموت. فقال: كأنما وضعت على بساط، أي مكان مستوي، وكأنما وضعت السماء على صدري، وكأنما يجر الشوك في عظامي، وكأنما أتنفس من خرط إبرة، فقيل له بشرى لك الجنة، فبكى وحول رأسه وحول وجهه إلى الجدار، فقال إني قد عشت أطباقا ثلاثة. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كنت في من كذبه وقاتله، ولو مت على ذلك لكنت إلى النار. فلما أدخل الله علي الإسلام أتيته فبايعته على الإسلام، فبايعته على الإسلام، فكنت أغزو بين يديه وآخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، ووالله ما نظرت إلى وجهه حياء منه، ولو سئلت أن أصفه لما استطعت أن أصفه، ولو مت على ذلك لكنت إلى الجنة. ثم كانت بعد ذلك أمور ما ندري ما الله صانع فيها. وكذلك عدد من أصحابه الكرام كانوا يفدونه بأنفسهم، فخبيب بن عدي رضي الله عنه لما خرج في بعث الرجيع وأسره المشركون، وكانت امرأة من بني عبد الدار قد نذرت أن تشرب الخمر في رأسه وفي رأس عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وكان في هذا الغزو، فأسر فبيع إلى مكة، فكان ذلك في الشهر الحرام، فأخروه حتى انتهى الشهر الحرام، فخرجوا به خارج حدود الحرم ليقتلوه ويصلبوه. فلما أقاموا الخشبة التي سيصلب عليها خبيب قال أمهلوني، فتوضأ وصلى ركعتين ثم دعا، ثم قال له أبو سفيان بن حرب يا خبيب هل تحب أنك في قومك وبين ظهرانيهم وأن ابننا محمدا عندنا نقتله مكانك؟ فانتفض خبيب وقال والله ما أود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه يشاك بشوكة وأني لا أقتل. فلذلك فداه بنفسه، ولما رفع على الخشبة قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك بذات الإله، فإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وعبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه وكان أكبر من أسلم من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما طلب المشركون البراز يوم بدر وخرج عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة وطلبوا البراز، خرج إليهم فتيان من الأنصار فقالوا من أنتم؟ فقالوا من الأوس والخزرج، فقالوا أكفاء كرام ولكننا نريد بني عمنا. فأخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن المطلب وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فبارزوهم، فقتل حمزة وعبد المطلب شيبة، وقتل علي الوليد، وتبادل عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة ضربتين، فأطن عتبة ساق عتبة ساق عبيدة فقتله صاحباه، وجاء يحملانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه قال يا رسول الله وددت لو أن أبا طالب حي حتى يعلم أننا أحق منه بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وكذلك فإن أم أيمن بركة رضي الله عنها لما زارها أبو بكر وعمر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، زارها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس عندها بكت بكاء شديدا، فظن أنها تبكي حزنا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحياة الدنيا؟ فقالت أما إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحياة الدنيا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا بكاء شديدا. وكذلك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعس ليلة في المدينة، فخرج في زقاق فسمع عجوزا من الأنصار تترنم وتقول على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار؟ فبقي عمر يبكي على بابها حتى سمع المؤذن فذهب إلى المسجد. وكان من شدة حبهم له صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحتفظون بكل ما مسه جسده أو بكل ما كان مملوكا له. فأبو هريرة رضي الله عنه كان عنده كنيف فيه شعير وقد أدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة، فكان يحب ذلك الكنيف حبا شديدا بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل فيه يده. فلما قتل عثمان رضي الله عنه ودخل الخوارج المدينة نهبت دار أبي هريرة ونهب منها ذلك الكنيف، فقال للناس: هم ولذا اليوم همان، فقد الكنيف وفقد الشيخ عثمان. وكذلك فإن أهل المدينة لما رجع بلال من الشام في أيام عمر فأمره عمر أن يؤذن، لما أذن سمع أهل المدينة أذانه، فما رئت المدينة أكثر بكاء من ذلك اليوم. عندما سمعوا أذان بلال تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فبكوا بكاء شديدا. وكان حبهم له صلى الله عليه وسلم مؤثرا عليهم تأثيرا حقيقيا. عندما توفاه الله قال أنس بن مالك: لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان أصحابه كالمعزة المطيرة، كالمعزة المطيرة أي كالمعزة الأغنام عندما يصيبها المطر. ومنهم من فقد عقله كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم من اعتقلت رجلاه فلا يستطيع القيام كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وثبت الله أبا بكر الصديق مع أنه أشدهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله ثبته لهذا الموقف العظيم الذي قامه لهذه الأمة. وكان من شدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم لآل بيته وتبركهم بمنازله. فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بين شجرتين يتعمد أن يمر بينهما، وإذا رآه صلى في مكان يتعمد أن يصلي فيه، وهكذا في الاقتداء والاقتفاء به في السنن الفعلية كلها. وقد ربوا التابعين على ذلك فكانوا يحبونه حبا شديدا. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، وقال مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه حتى رحمناه وقمنا عنه. وكان مالك رحمه الله من شدة توقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله له ومحبته له لا يحتذي النعال في المدينة، ويقول: تربة دفن فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر. وخرج يوما إلى العقيق فسأله رجل عن حديث، فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ فقيل: قاضي المدينة. فقال: جلدوه 20 سوطا. فقيل: إنه القاضي. قال القاضي: خير من عدب. فجلدوه 20 سوطا ودعاه مالك إلى بيته فحدثه 20 حديثا كل حديث عن سوط. فقال القاضي: ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث. وكان من توقير مالك وإجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ملابسه ويأمر بإيقاد الطيب في مجلسه، وكان لا يفعل ذلك في تدريس الفقه والمسائل. وكان يوما يقرأ عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسعته عقرب 14 مرة لا يقطع حديثه إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك غيره من الأئمة المهديين، فكان من تمام محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خدموا به سنته وما سعوا به لتتبع آثاره. فهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقد عمي وهو طفل صغير، فكانت أمه تبكي وتصلي في الليل وكانت قوامة، فكانت تسأل الله أن يرد عليه بصره، فاستيقظ من نومه وهي تبكي وتتضرع فنظر فإذا بصره قد أعيد إليه، فبشر أمه بذلك فقالت ليتك لم تخبرني حتى لا أتقطع علي ضراعتي، فهي تتضرع إلى الله وتعلم أن الدعاء عبادة. فخصصته أمه لطلب الحديث وجمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخصص في ذلك وعاش عمره من أجل الحديث. وقد قال عن نفسه: ما تركت قرية يذكر فيها الحديث إلا دخلتها. وقد سار على قدميه من البصرة إلى مكة وهو يريد صنعاء ليروي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني مصنفه، فلما وصل إلى مكة قيل له مات عبد الرزاق، فرجع على رجليه من مكة إلى البصرة، فلما وصل البصرة قيل له إن عبد الرزاق حي يرزق، فرجع مرة أخرى على رجليه إلى مكة حتى أتاه نعي عبد الرزاق. وكان إذا انتهى من قيام الليل أوقد قنديله وبدأ يكتب الحديث، فيكتب ساعة ثم يطفئ القنديل ويضطجع، ثم يقوم فيوقد القنديل ويكتب ساعة، حتى يتكرر ذلك 16 مرة. وما كتب أي حديث في الصحيح إلا بعد أن صلى الاستخارة وسأل الله فيه بدعاء الاستخارة هل يجعله في الصحيح أو لا. وقبله شيخه المكي بن إبراهيم وهو من التابعين، فإنه قال: لقد كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لزدت. وهو الذي يروي عنه البخاري الثلاثيات التي هي أعلى إسناد للبخاري في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وسأشرف وجوهكم بأول حديث منها بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك حبلا بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث يقولون: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون: الإسناد نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فأنا أحدثكم من هذا المسجد ونحن نتذكر شيخنا الإمام بداه رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يكون اجتماعكم هذا في ميزان حسناته، وأن يدخل عليه النور والسرور في قبره. أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردس به البخاري قال في صحيحه: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وكان الإمام أحمد عن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة رحمة الله عليه من أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا وتوقيرا له، فقد بذل وقته وعمره في الدفاع عن سنته وفي طلب الحديث وجمعه. وهكذا الأئمة المهديون جميعا ما نالوا إلا باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدائهم به وتتبعهم لآثاره، فكتب الله لهم القبول في الأرض، وقد وعد الله بذلك المؤمنين، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فلذلك من أراد أن يكون له الود في الناس فليحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحب سنته، وليتبعه، ولا يبتدع ولا يغير ما جاء به. فإن أقواما يطردون دونه يوم القيامة، يحال بينه وبينهم يضربون كما تضرب غرائب الإبل، وهم الذين غيروا وبدلوا. وقد ذكر أن حوضه يطرد دونه نوعان من الناس: أهل البدع المغيرون، وأعوان الظلمة. فإنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويكذبون في الحديث، فمن أعانهم على ظلمهم أو صدقهم في كذبهم فلن يرد علي الحوض. والذين غيروا وبدلوا يطردون دونه، فإنه قال: ألا لا أعرفن أقواما يطردون دوني كما تضرب غرائب الإبل، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول فسحقا فسحقا فسحقا، وويل لمن كان شفعاؤه خصماءه. ومن أراد تحقيق محبته صلى الله عليه وسلم فليقتدي في ذلك بأصحابه الكرام، فهم أعرف الناس به، كانت محبته دافعا لهم إلى محبة الله وإلى التضحية في سبيل الله والجهاد في سبيله وبذل الأنفس والنفيس في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. كلما ازداد الإنسان منهم إيمانا ازداد تضحية وبذلا. فهذا أبو طلحة رضي الله عنه كان من السابقين الأولين من الأنصار، وكان من المجاهدين، وصوته في الجيش خير من 100 أو من 100، وكان في آخر عمره يقرأ المصحف، فقرأ سورة التوبة فوصل إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فضم المصحف وقال أي بني جهزوني جهزوني. فقالوا ألم تجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن أبركم بي أسرعكم جهازا لي. فأراد أن يكون من المبادرين للامتثال لهذا الأمر، وكانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منهم الشجاعة. فهذا عبد الله بن رواحة لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ومراء جيش مؤتة، عندما أراد أن ينزل فتردد قليلا، أراد أن يأطر نفسه على الحق، فقال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة. وتذكر لقاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال غدا نلقى أحبة محمدا وحزبه. وكان تحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحديث أصحابه لهم دافعا لهم للبذل في سبيل الله. فعندما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الجنة يوم بدر فقال تقدموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كان عمير بن الحمام يأكل تمرات في يده، فقال بخ بخ عرضها السماوات والأرض، إنه لعمر طويل لئن بقيت حتى أكل هؤلاء التمرات، فرمى ببقيتهن وتقدم حتى قتل في سبيل الله. وكذلك فإن بذلهم المال في سبيل الله كان هائلا بسبب محبتهم لله ورسوله، كلما أحبوا شيئا لم يفكروا في اقتنائه أو تركه للأولاد والأهل، وإنما يفكرونه في تقديمه. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحب مال تأثلته أو تمولته سهمي الذي بخيبر، فأمرني أفعل فيه ما شئت. فقال إن شئت سبلت أصلها وحبست ثمرتها غير أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. فكان ذلك وقفا في سبيل الله. وكان أبو طلحة يصلي الضحى في بير حاء وهي حديقة له في شمال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في وقت الاختراف أي في وقت الثمر، فرأى طائرا يحاول أن يخرج من بين النخل فلا يستطيع، لا يجد مكانا يخرج منه لتقارب النخل وحسن هيئته، فأعجبه ذلك فنظر إليه في صلاته، فلما سلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحب مال إلي نخلي، وبين له مكانها، فبين له أنه فتن في ذلك النخل وأنه يريد أن يجعله في سبيل الله. وكذلك فإنه لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء بذلك المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو أحب مالي إلي فاجعله حيث شئت، فأمره أن يجعله في الأقربين. وكانوا إذا دعي إلى البذل في سبيل الله أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة بادروا إلى ذلك وتسابقوا إليه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فرأى في المسجد قوما مجتاب النمار عامتهم من مضر فرحمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمته التي وصفه الله بها، فقال: تصدق امرؤ من صاع بره، من صاع تمره، من ديناره، من درهمه، فبسط الناس بسطا في مؤخرة المسجد، فرأيت كومين أحدهما من طعام والآخر من لباس، فتهلل لذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من تبادل أصحابه وتسابقهم إلى مرضات الله والتقدم إلى ما فيه رضوان الله والمسارعة إلى الجنة. وهذه المحبة تقتضي من الإنسان كذلك محبة كل ما عظمه الله سبحانه وتعالى، محبة شعائر الله، محبة الصلاة، محبة الأذان، محبة القرآن، محبة السنة، محبة العلم، محبة المساجد، محبة أهل الخير. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي حب ذلك كله. فمحبة آل بيته المشرفين قد جاءت في آية سورة الشورى، وهي قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، في أحد التفسيرين. ومحبة ورثته الذين يبينون سنته ويبلغون ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى كذلك بمحبته، ومحبة أصحابه قبل ذلك وأزواجه أمهات المؤمنين، كل ذلك من تمام محبته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب من أحبه، فعندما رجع من غزوة تبوك أقبل فتيات من الأنصار يشدن ويغنين وكن يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، فقال: والله إني لأحبكم. فكان يحب بني النجار حبا شديدا لأنهم أحبوه، فأحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وكذلك فإن أعرابيا أتاه فرأى ما هو فيه وأصحابه، فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال: أنت مع من أحببت. فكانت هذه قاعدة عامة، أن من أحبه سيلحق به إذا اتبع سبيله واتبع سنته وما جاء به. والأمر ميسور، فأنتم اليوم في هذه الأمة في أعقابها وأدبارها، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، والوحي الذي جاء به كما أنزل. فمن أراد النجاة من عذاب الله وأراد الفوز بجنات الله فليمسك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتمسك بسنته، وليعمل بهديه، وليقتدي به، فإن ذلك هو المنهج السوي المرضي عند الله سبحانه وتعالى، وهو النجاة الحقيقية المقطوع بها. واعلموا أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ضامن لصلاح الحال والمآل، فهو يضمن صلاح الأهل والذرية، ويضمن اتساع الرزق، ويضمن للإنسان قضاء حوائجه كلها. كثير من الناس يشكون من ضيق ذات اليد ومن الديون ونقص العمل وغير ذلك، لكنهم لا يدرون أن الإقبال على الله سبحانه وتعالى سبب لفتح هذه الأرزاق، فكلها من عند الله. والله يقول سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ويقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويقول تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد كان آباؤكم الذين سلك الله بهم طريق العلم والصلاح يحققون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، فيظهر ذلك على تصرفاتهم وآثارهم. فالشيخ عبد الله بن سيدي محمود رحمة الله عليهما لما أتى المدينة ومكث فيها مدة، وتذكر أهله والرجوع إليهم، عندما خرج من المدينة أنشأ يقول: بان الرسول وبانت عنك طيبته، إن الأحبة والأوطان أعداء. فالأحبة والأوطان إذا كانوا سببا في خروج الإنسان من المدينة أعداء. والشيخ أحمد المحمد محمد سالم رحمة الله عليهم يقول في قصيدته التي مطلعها: أتدري عينه فضض الجمان غراما من تذكره المغاني، مغاني بالعقيق إلى المنقى إلى أحد تذكرها شجاني، ومن تذكار منزلة بسلع إلى الجما تعاني ما تعاني، فهل عزم يصول على التواني، وهل بعد التباعد من تداني، وهل أغدو بكور الطير رحلي على وجناء دوسرة هجاني، تبذ العيس لاحقة كلاها وتطوي البيد مسنفة اللباني، ترى بعد الدؤوب كأخدري بيمؤود أرنا على أتاني، حداها شوق دار الفتح مأوى إمام الرسل مأمن كل جاني، بعيشك صف شمائله فإني أحن إلى شمائله الحساني، فما شمس الظهيرة يوم دجن تحاكي وجنتيه ولا تداني، ولا بدر التمام إذا تبدى يحاكي الوجه ليلة يضحياني، ويشفي بالمسيس عضال داء دو ما للأساة به يداني. والعلامة محمد علي النعمة رحمة الله عليهما يقول: يا من لقلب بأقصى الغرب مسكنه، يا من لجسم بأقصى الغرب مسكنه، وقلبه بذراء من القرى نزلا، وليس يبغي بها في الأرض من بدل إلا المدينة لا يبغي بها بدلا. والعلامة الشيخ محمد سالم العدود رحمة الله عليهما يقول: يا حبذا المدينة المنورة، وحبذا قبتها المدورة، وحبذا روضتها المرجبة، وحبذا حجرتها المحجبة، يا ربي إما أقضي من عمري الوطر، ولما أخف خلفي أي خطر، وأيقنت أن حمامي إن نزل يسدد أبينوها الأصاغر الخلل، فاجعل منيتي بدار السنة شهادة موجبة للجنة. وذلك اقتداء بعمر رضي الله عنه الذي كان يسأل الله شهادة في سبيله وموتا في حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة للمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة حبا شديدا، فإذا خرج منها أسرع القفول إليها، وكان إذا وجد فرجة نص في رجوعه إلى المدينة. وعندما رجع إليها من تبوك فرأى آطامها أي حصون المدينة، قال: طيبة طابت. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. والذين كانوا يتعلقون به يتعلقون بالحرمين الشريفين من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحبون هذه المناطق التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش فيها، ويوثرونها على كل البلاد سواها، ويحبون التحدث عنه، إذا سمعوا الأذان أحبوه لما يسمعون فيه من الدعاء إلى الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلها قرة عينه، وكانت أحب شيء إليه من أعمال الدنيا، قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. فيتذكرون محبة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ويبادرون إليها عندما يسمعون النداء. وهكذا إذا سمعوا ذكره أي ذكر كان فإنهم يصيخون له ويصغون، فهم مقافون عند سننه يسمعون أوامره فيبادرون إليها. وقد قال الترمذي: محمد بن عيسى بن ثورة رحمه الله لما ألف كتابه السنن قال: من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم، لأنه جمع فيه بعض السنن التي يحتاج الناس إليها. وأبو عمر بن عبد البر رحمه الله لما ألف التمهيد خلال 30 سنة قال فيه: سمير فؤادي من 30 حجة وكاشف همي والمنفس عن كربي، جمعت لهم فيه كلام نبيهم. فهذه دعاية لكل ما فيه صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاقة به. نبه الأخ الكريم إلى أن الوقت قد انتهى ولا ينتهي الوقت في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق به، ولكن من محبة إلى محبة، فنحن نقوم إلى ربنا في صلاتنا ونحاول فيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء هديه، فقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.